بالمغيبات كأن الذباب زاد عندنا في المسجد، هذا يدل على أن النظافة يعني في أعلى درجاتها في المسجد، نحتاج إلى تنظيف للمسجد، ما نهمل حتى يكثر معنا الذباب والحشرات. طيب، الإيمان بالمغيبات، وأن هذا من مما يذكره أهل العلم في كتب العقائد، مما يذكره أهل العلم في كتب العقائد الإيمان بالغيب، بل إنه من أركان الإيمان، الإيمان بالغيب من أركان الإيمان، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات يجب الإيمان بها، كما أخبر بها في الأدلة الصحيحة. ومما مر بنا وقرأناه مما ذكر المؤلف حديث الإسراء والمعراج، ما حال حديث الإسراء والمعراج عندك؟ ها؟ متواتر، أحسنت، متواتر، جاء عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وفي غيرهما، فما هو الإسراء وما هو المعراج عندك أم طهر؟ هو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال سير النبي صلى الله عليه وسلم، سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس. وأما المعراج، ارفع صوتك كأنك منذر جيش، إلى السماء، إيش بعدها؟ هو الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. وهذا الإسراء كان يقظة أو مناما عندك نافع، والدليل إيش؟ ما هو الدليل على أنه كان في اليقظة؟ قد يكون في المنام، رؤيا الأنبياء وحي، كما دخل الجنة وفي المنام، صح؟ عندك
سورة الإسراء،
إيش فيها سورة الإسراء؟ فيها أنه في اليقظة؟ طيب، لا، أنا ما قلت هل كان بالروح والجسد، السؤال هل كان يقظة أو مناما؟ يقظة. ما هو الدليل؟ هذا الدليل على أنه بالروح والبدن، على أنه بالروح والبدن، قد يقول لك نعم في المنام بالروح والبدن ما في شيء، لكن في المنام. قال أهل العلم الدليل على ذلك إنكار المشركين، ردوه وأنكروه ورفضوا ذلك وكذبوه، ولو كان مناما ما أنكروه، لأنهم ما ينكرون المنامات، يقولون هذا نام في النام وراء أنه ذهب إلى بيت المقدس، الأمر سهل، لكنهم أنكروه لأنه يقظة، وكان يخاطبهم أنه يقظة، إيش عندكم درس؟ إيش من درس؟ قم 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 هنا. طيب، وهل كان مرة أو أكثر من مرة؟ الصحيح أنه مرة واحدة. من أي مكان؟ هل هو من المسجد أم من بيت أم هاني أم من أي مكان؟ من أين كان الإسراء؟ عندك عبد الرحيم؟ لا، الإسراء،
الإسراء
من المسجد، ما هو من البيت. طيب، من المسجد، ظاهر الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، متى كان الإسراء والمعراج؟ تاريخ كم؟ في أي تاريخ؟ عندك؟ لم يثبت. طيب متى؟ ما هكذا خليه معلق. أما بعد الهجرة وقبل البعثة هذا تناقض، لكن بعد البعثة وقبل الهجرة، بعد البعثة وقبل الهجرة، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. والحديث هذا فيه أن ملك الموت جاء بصورة إنسان إلى موسى ليقبض روحه فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. أولا يستفاد من هذا الحديث أن موسى مدفون في أي بلاد؟ في بلاد الشام. أن موسى مدفون في بلاد الشام، وليس من الأنبياء نبي يعلم قبره إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وموسى في بلاد الشام قريبا من بيت المقدس رمية حجر، طيب، أو قريب من الأرض المقدسة رمية حجر، لكن لا يدرى في أي مكان بالتحديد. وما عدا ذلك من الأنبياء فلا يدرى أين أماكن قبورهم. وما يعتقده بعض الصوفية بأن هود في حضرموت ويحددون أماكن كثير من الأنبياء، هذا من التخرصات التي لا دليل عليها. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن في باب السمعيات وفي باب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، لأن بعض الملاحدة ردوا هذا الحديث وقالوا: كيف يضرب موسى ملك الموت؟ ولماذا لم يقتص لملك الموت من موسى عليه السلام؟ أولا، في هذا الحديث دليل أن ملك الموت كان يأتي بعض الناس فيخبرهم بموعد موتهم. وأما بالنسبة لهذا القول الباطل الذي هو قول بعض الملاحدة والفلاسفة والزنادقة، فإنه مردود بوجوه كثيرة. ومن هذه الوجوه أنه جاء موسى في صورة رجل فأراد أن ينتزع روحه، فكان واجبا على موسى أن يدافع عن نفسه، فدافع موسى عن نفسه فجاءت الضربة في عينه ففقأها، جاءت الضربة في عينه ففقأها، طيب، فهو لا شيء على موسى في ذلك أولا. ثانيا، قال بعض أهل العلم: لا يمنع أن الله عز وجل قد أذن لموسى في تلك اللطمة، وكان ذلك امتحانا لذلك الملك الملطوم. وقال بعض المبتدعة: قوله ففقأ عينه المراد به المجاز، وإنما المقصود أنه غلبه بالحجة، ناقشه فغلبه بالحجة، يقولون فلان فقأ عين فلان، أي إيش؟ أي غلبه بالحجة. قال أهل العلم: هذا باطل، فإنه يرده قوله ثم عاد في المرة الثانية، أو قال ثم رجع إلى ربه فرد الله عليه عينه، فدل على أنه فقأها حقيقة، فقأها حقيقة. ثم يقال لأولئك الزنادقة ومن إليهم: وما هو الدليل عندكم أنه يقتص من البشر للملائكة، أو أنه يحصل قصاص بين الملائكة والبشر؟ هل عندكم دليل في هذا؟ ما في دليل. فقولهم أنه لماذا ما اقتص لموسى، وكيف موسى يلطم ملك الموت؟ فيقال لهم: لطمه دفاعا عن نفسه لأنه لا يدري أنه ملك الموت، فلما جاء في المرة الثانية وأخبره وعلم أنه ملك الموت عند ذلك استسلم. وأما لماذا لم يقتص له، فما عندنا دليل أنه يقتص بين الملائكة وبني آدم، يقتص بين الملائكة وبني آدم. إذن هذا الحديث لا غبار عليه، هذا الحديث لا غبار عليه، وهو حديث رواه البخاري ومسلم، ولا مطعن في سنده ولا في معناه، ولا في معناه. وفيه الإخبار عن الأمم الماضية بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا على هذا يحمل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أن يأتي بالقصص الملفقة والأقوال الباطلة فلا يجوز التحديث بها ولا نشرها ولا العمل بها ولا الاعتماد عليها. وإنما مثل هذا الحديث وأمثاله مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث ليس من أحاديث العقيدة، ولكنه من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ردها بعض الملاحدة والملاسفة وأنكروا هذا الحديث وقالوا هذا الحديث باطل، احتاج المؤلف أن يذكره في كتب العقائد ولهذا تجد في كتب العقائد مسائل جانبية وبعضها مسائل فقهية، تجد أنهم ذكروها في كتب العقائد. لماذا؟ للرد على أهل البدع والإلحاد، مثل قول الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. هذا من إيش؟ من الفقه ومن العقيدة؟ من الفقه. لماذا ذكره من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ للرد على الذين ينكرون ذلك من أهل الأهواء كالشيعة وغيرهم. وهكذا تجد في كتب العقائد مسائل هي ليست في العقيدة أصلا، ولكن إنما تذكر لوجود من أنكرها أو جحدها من أهل الباطل ومن أهل الإلحاد، وهذا من هذا الباب. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.